السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقرأ على حضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعزيز استثمار الفرص لتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة. طهران تؤكد أن محادثات الدوحة كانت تهدف لأخذ ضمانات اقتصادية من الجانب الأمريكي. الفصائل الفلسطينية تنعى سقوط شهيد برصاص الاحتلال في جنين وتدعو لتصعيد المقاومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة استغلال الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة وخاصة الجارة منها. وأشار الرئيس باجتماع الحكومة إلى لقاءات على هامش قمة دول بحر قزوين في تركمانستان، مؤكدا استخدام خط الائتمان وكذلك رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من أجل تنمية الاستثمارات في البلاد وتطوير الصناعة وتنفيذ المشاريع المشتركة مع دول أخرى. وألفت إلى توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير حقل أزدجان النفطي المشترك مع العراق، واعتبرها خطوة مهمة في جهود الحكومة لزيادة الاستثمار في مجال ازدهار الإنتاج. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية أن مفاوضات الوفد الإيراني بالدوحة كانت بهدف أخذ ضمانات فاعلة من أمريكا حول كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي. وشدد حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري بطهران على أن جميع المطالب الإيرانية هي في إطار الاتفاق النووي، وخلافا لما تدعيه واشنطن التي فشلت في تطمين إيران، مؤكدا أن طهران أبلغت الطرف الأوروبي رفضها لأي اتفاق لا يضمن مصالحها الاقتصادية. بدوره أعرب وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله ببدء جهود بناءة لإنجاح الاتفاق النووي وتشجيع الحوار الإقليمي. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث نعت حماس والجهاد الإسلامي الشهيد رفيق رياض غنام الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة جبع بجنين شمال الضفة. وقالت حماس إن جنين باتت مضرب المثل بالجهاد والتضحية والتصدي ببسالة للاحتلال، داعية أهالي الضفة إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع العدو. بدورها أكدت الجهاد الإسلامي أن هذه الجريمة البشعة لن تنال من إصرار شعبنا على طريق الحرية والانعتاق من نير الاحتلال، وقالت إن المؤسسات الدولية تشارك الاحتلال في جرائمه من خلال صمتها. ويعد غنام ثاني شهيد في بلدة جبع خلال 3 أيام بعد ارتقاء الشاب كامل علونة الأحد الماضي. حول اعتداءات وجرائم الاحتلال الصهيوني في جنين نستمع إلى التقرير التالي.
قافلة الشهداء الفلسطينيين تواصل المسيرة مع ارتقاء المزيد من الشهداء يوميا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. الشاب الفلسطيني والبالغ من العمر 20 عاما رفيق رياض غنام من بلدة جبع في جنين كان آخر من يلتحق بقافلة الشهداء بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء وقوفه أمام داره، حيث تدور مواجهات إثر قيام قوات الاحتلال بعملية اعتقال واسعة في جنين. مصدر أمني فلسطيني أكد أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على غنام خلال اقتحام القرية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، وتم اعتقاله بعد إصابته وشاب آخر أيضا، ومن ثم أعلن الاحتلال استشهاده وتم إبلاغ الجانب الفلسطيني بذلك. ذوي الشهيد قالوا أن جنود الاحتلال أعدموا الشاب غنام بدم بارد وأطلقوا عليه النار بقصد القتل أمام منزله، ووضعوه بعد إصابته في كيس أسود واعتقلوه إلى أن أعلن عن استشهاده. ويعد غنام الشهيد الثاني في بلدة جبع خلال 3 أيام بعد استشهاد الشاب كامل علونة الأحد الماضي. وفي جنوب المسجد الأقصى المبارك شهد حي بطن الهوى في بلدة سلوان مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهالي الحي، بعد أن اقتحمت قوة كبيرة حي بطن الهوى وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحية صوب الأهالي الذين تصدوا لعملية الاقتحام. وتعمدت جنود الاحتلال استهداف منازل الفلسطينيين بقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. وتشهد بلدة سلوان اعتداءات إسرائيلية متكررة لدفع الأهالي إلى ترك منازلهم. ومنذ أواخر آذار مارس نفذت قوات الاحتلال عمليات شبه يومية في الضفة الغربية، وضعفت في الأسابيع الأخيرة من عملياتها في محافظة جنين ومخيمها، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 50 فلسطينيا بينهم الصحفية شيرين أبو عاقلة التي كانت تغطي عملية في جنين.
أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني قرارا بإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين في الجولان السوري المحتل استمرارا في سياساتها التوسعية. مصادر أعلام صهيونية قالت أن المخطط الجديد هو استكمال لمساعي الكيان الغاص في إحداث تغيير ديموغرافي بالمنطقة ذاتها. ويعتبر الجولان جزءا لا يتجزأ من الأراضي السورية، اتسعى دمشق بكافة الوسائل المتاحة إلى استرجاعه باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم. وتشدد الأمم المتحدة في قرارات على ضرورة انسحاب الاحتلال الصهيوني من هذه المنطقة وصولا إلى الخط الرابع من حزيران عام 67. يمنيا، حيث أعلن مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس غرودنبرغ استعداده لدعم تثبيت الهدنة الحالية بعد موافقة ممثل الأطراف بلجنة التنسيق العسكري على تجديد التزامهم بوقف جميع العمليات الهجومية. وشدد غرودنبرغ على أن نجاح الهدنة يعتمد في النهاية على بناء الثقة بين جميع الأطراف، مضيفا أن هناك فرصة لمواصلة تعزيز الالتزام بالهدنة خلال فترة العيد. وبحسب بيان مكتب المبعوث الأممي، فقد اتفق الممثلون عن تحالف العدوان وصنعاء على اتخاذ خطوات لبناء الثقة وتعزيز التزامهم بالهدنة بمناسبة عيد الأضحى والمحافظة على الخطاب المعتدل. رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة السعودية محافظة القطيف. وتشير المنظمة إلى اتساع المداهمات للمنازل بالمحافظة بعد الحراك الشعبي ودون مذكرات توقيف، إضافة إلى استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات واعتقال النساء. بدورها كشفت صحيفة اندين بنت البريطانية أن المعتقلين وبسبب معارضتهم للحكومة يتعرضون للتصفية والاعتداء الجنسي والتعذيب بوحشية محضة. وأضافت أنه تم اعتقال نحو 22 شخصا عندما كانوا أطفالا وأعدم 5 منهم وتوفي 4 بالحجز، فيما ينتظر 13 آخرون الإعدام. إلى تونس، حيث اتهمت حركة النهضة التونسية الحكومة بالسعي لتطويع القضاء بهدف تصفية الخصوم السياسيين. وأشارت الحركة إلى تجميد السلطات التونسية أرصدة وحسابات 10 من قياديها، وقالت أن حشر اسم الغنوش في ملف جمعية إنماء وغيرها من القضايا يندرج في سياق التشويه والتهم الكيدية. وكانت السلطات التونسية أعلنت اليوم أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات في النهضة. قدم وزير الطفولة والأسرة والنقل البريطانيين استقالتهما ليرتفع عدد الوزراء المستقلين من حكومة بوريس جونسون إلى 4. بهذا الخبر أحبت الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعزيز استثمار الفرص لتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة. طهران تؤكد أن محادثات الدوحة كانت تهدف لأخذ ضمانات اقتصادية من الجانب الأمريكي. الفصائل الفلسطينية تنعى سقوط الشهيد برصاص الاحتلال في جنين وتدعو لتصعيد المقاومة. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعرف على أهم الكتب الإسلامية من تراثنا الإسلامي العريق. نرجو لكم دقائق طيبة ومفيدة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج كان الحديث يدور حول تعريف كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لمؤلفه العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، حيث تم استعراض حياة المؤلف وبشكل مختصر. وقلنا أن المؤلف ينتمي إلى عائلة علمية عرفت بفضلها وطول باعها في مجال الفقه والأصول وغيرها من العلوم. وقد عرجنا على آراء العلماء والمحققين من علماء أهل السنة وعلماء المذهب الحق الشيعة الإمامية في مدح الكتاب والإطراء عليه وعلى مؤلفه، وذكرنا جزء من هذه الآراء والأقوال. وقد وصل بنا المقام للحديث عن سبب تأليف الكتاب والظروف التي كانت تحيط بالمؤلف والتي دعته إلى تأليف هذا الكتاب القيم. كل ذلك سوف يأتيكم في حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل. نرحب بكم مجددا أحبتنا المستمعين، ونرحب كذلك بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. مرحبا بكم من جديد سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
إذن سماحة الشيخ، ما زلنا نتناول كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لمؤلفه العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي. سماحة الشيخ، كما تعلمون أن هناك ظروف تترك أثرها على المؤلف على تأليف الكتاب، ما هي الظروف التي صاحبت أو اقترنت بتأليف هذا الكتاب من قبل العلامة الحلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما ذكرنا في حلقة سابقة، فإن العلامة الحلي كان مؤلفا مكثرا ومتمكنا من التأليف. أحيانا تجد من يؤلف كتبا كثيرة، ولكنه كما يقال كحاطب ليل. أما أن تكون هذه المؤلفات بهذه الكثرة وفي نفس الوقت تمتاز بالنوعية والدقة، هذا شيء نادر. ونحن ذكرنا في حلقة سابقة أن العلامة كما قال عنه معاصروه من المؤلف والمخالف أنه كان آية في الذكاء، بحيث أنه كان يؤلف وهو راكب. وذكرنا كلمة ابن حجر في شرحه ل كتاب مختصر ابن الحاجب، وقال عنه أنه أفضل ما ألف في هذا المجال. فالعلامة ابتداء ينبغي أن لا نسأل عن الأسباب التي دفعته كما تدفع غيره إلى التأليف، خصوصا أن الفترة التي عاشها تعتبر فترة عظيمة من حيث الازدهار العلمي، خصوصا عند المذهب. ولا شك أن هناك الكثير من الفراغات التي يلاحظها عالم مثل العلامة الحلي. هناك شعور لديه أن هناك الكثير من الفراغات لم تملأ، لا أنها لم تطرق ولم يؤلف فيها، ولكنها لم تطرق كما يريد هو. فمن خلال قراءتنا لمقدمة الكتاب نلاحظ أنه ليس هناك سبب واضح لتأليف الكتاب سوى شعور المؤلف أن هذا المجال لم يطرق كما يريد هو، من حيث الجمع بين المعقول والمنقول.
يعني لم يكن لديه هدف بالرد على كتاب معين؟ لا لم يكن هناك رد. أو إكمال مشروع معين؟
لم يكن هناك رد، المشروع موجود. الفرقة الإمامية، الشيعة الإمامية، منذ زمن رسول الله موجودون في الساحة ويدافعون عن عقائدهم ويشرحونها ويبينونها كما أن الآخرين يفعلون ذلك. المشروع موجود في الدفاع عن الإمامة والتأسيس وآراء أهل البيت ورواياتهم، هذا موجود، وهناك مؤلفات عديدة ألفت قبل هذا التاريخ. ولكن أن يكون الكتاب مختصرا، الكتاب مختصر 200 صفحة في الطباعة، 200 صفحة فقط، ولكنه مركز ومكرس، جمع بين المعقول والمنقول في موضوع الإمامة. أضف إلى ذلك أنه دراسة مقارنة. في السابق كان الكثير من المؤلفين، جل المؤلفين، يحاول أن يطرح رأيه فقط دون أن يقارنه بآراء الآخرين. العلامة الحلي دخل من هذا الباب، فلعله رأى أن هذا المجال لم يملأ كما يريد هو، بما يحمله من مكانة علمية ومواهب ولديه الكثير من الإضافات على هذا الموضوع، ألف هذا الكتاب. نعم، إنه أشار إلى أنه ربما يهدي هذا الكتاب أو أهداه، أو أنه امتثل به مرسوم السلطان وهو الجايتو محمد خدابند الشاه المغولي.
نعم،
ولكن هذا لم يكن سببا مباشرا، صرح به في مكان آخر ولكنه ليس سببا مباشرا. كما تلاحظ أن التأليف للغير ليس كالتأليف بدافع ذاتي. واضح الدافع الذاتي عند العلامة الحلي في تأليف هذا الكتاب، وهو إماطة اللثام عن موضوع الإمامة والتأسيس لمناهج جديدة تتناول موضوع الإمامة من جهة المعقول والمنقول، لا من جهة المنقول فقط أو المعقول فقط. هذا هو السبب.
لكن يطرح سماحة الشيخ بأن الحين والآخر حتى في بعض الكتب أنه كان بتكليف مباشر من قبل السلطان المغولي، يعتبرونه يعني أنه السبب المباشر لتأليف أو وضع هذا الكتاب.
لا نكاد نقرأ كتابا في المكتبة الإسلامية عموما، عندنا وعند غيرنا، لا نكاد نقرأ كتابا ما لم نجد في مقدمته أنه كان بأمر من السلطان أو الخليفة أو غير ذلك. أصلا هو اختيار السلطان له في تأليف هذا الكتاب المعين، ليس المنهاج في هذا الكتاب لوحده، يعني أي كتاب كان، في كتاب أدب، نحو، لغة، إلى آخره، لا يكلفه ما لم يشخص دقيقا أنه هو المؤهل دون غيره لتولي هذه المهمة. يطلب ملك من الملوك أو سلطان من عالم أن يملأ فراغا معينا، يلفت انتباهه إلى أن هناك فراغا أخلاقيا، عقائديا، فقهيا، كلاميا، أدبيا، ويطلب منه أن يملأ هذا المجال. مع ذلك نقول أنه لم يكن امتثالا لأمر السلطان، إنما كان بدافع ذاتي. طيب، لملء فراغ معين.
إذن سنكمل معكم سماحة الشيخ محور الكتاب، كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، لكن بعد الفاصل. أحبتي المستمعين، ابقوا معنا. ما زلنا وإياكم أحبتي المستمعين، ونحن مع برنامجكم بساتين العلماء ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي، إذ نتناول كما تابعتم قبل الفاصل كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لمؤلفه العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي. إذن سماحة الشيخ، تحدثنا عن حياة المؤلف وما قال فيه العلماء وعن دراسات المؤلف ومؤلفاته، لكن نأتي الآن إلى صلب الموضوع، أي إلى مميزات الكتاب. ما الذي يتغير في هذا الكتاب عن الكتب الأخرى؟ مميزات الكتاب ما هي تحديدا؟
أول ما يلاحظ على هذا الكتاب أن مؤلفه التزم آداب وقواعد المناظرة إلى حد بعيد. واقعا يعجب الإنسان، بل يفخر أن يكون في تاريخه مثل هذا الرجل في ذلك الزمان يلتزم هذا الذوق الرفيع في آداب المناظرة.
نعم،
أولا لم ينتقص من أحد أبدا، لم يذكر أحدا ويتهجم عليه أو يشتمه أو يسبه. ثانيا، نقل أقوال الآخرين بأمانة واحترام. عندما ترجع الآن إلى الدراسات الحديثة، الكثير من الدراسات تناولت بالشرح والتحليل كتاب المنهاج والردود التي صاحبته. من هذه الكتب والدراسات كتاب بعنوان دراسة في منهاج السنة لابن تيمية للسيد علي الميلاني. عندما يستعرض أقوال منهاج الكرامة، أقوال العلامة التي نقلها عن المذاهب الأخرى، ويأتي إلى المصادر يستخرجها من مصادرها، تجد الأمانة والدقة المتناهية في النقل، يعني أنه لم يتقول على أحد ولم يشوه رأي أحد. وهذه مسألة في غاية الأهمية، تعبر عن ظاهرة حضارية علمية، وعن ذوق رفيع، وعن خلق عالي. وكما ذكرنا سابقا أن العلماء أثنوا عليه في هذا المجال. ويا ليتنا اليوم وفي كل يوم نتبع هذا الأسلوب في المناظرة، أن نطرح آراءنا، أن نأتي بالرأي الآخر نحترمه ونبين موارد الاختلاف بيننا وبينه. فالعلامة رحمه الله اتبع الأسلوب العلمي الاستدلالي الهادئ الرفيع، لا تجد فيه أي لمسة لتعصب أو هوى أو انفعال أبدا. أدلة علمية يستعرضها، وحتى لو أنه لم يتفق مع الرأي الآخر لكنه يحترمه، فقط يبين موارد الاختلاف ويبين رأيه هو وعقيدته هو.
يعني ذكر النصوص الموجودة لدى الآخرين.
نعم، ذكر كما سيأتي في فهرس الكتاب، ذكر النصوص وذكر الحجج. عندما يقول احتجوا بذلك الأمر، يأتي به كاملا، ثم يبين موارد الاختلاف بيننا وبينه، يقول أنا لا أتفق معه للأسباب التالية كذا وكذا، كما ساق أدلة الآخرين، ليس فقط أقوالهم، أدلتهم على ما يحملونه أو ما يتبنونه من آراء، ساق الأدلة كاملة وناقشها وبين موارد الاختلاف وما يتبناه هو ويعتقده. هذا الأمر ندركه عندما نقرأ الردود. الآخرون عندما ردوا عليه، تلاحظ أنهم في أول الأسطر في الرد عليه يهاجمونه ويشتمونه شخصا. ليس فقط لا يتفقون مع آرائه، يتعرضون إلى شخصه. وهذه مسألة غريبة واقعا، أن الإنسان يتبنى رأيا، لماذا تهاجمه؟ ناقش الرأي، ما يعنينا الإنسان من يكون، إنما يعنينا ما يقول. هذا القول لا نتفق معه، أما أن نجرح شخصه ونسيء إليه، هذه الظاهرة غريبة أصلا حتى عن الخلق الإسلامي. فهؤلاء بدأوا بشتمه هو شخصا قبل كل شيء، قبل أن يتعرضوا لآرائه. طبعا هذا يعكس الفرق الكبير بين من يبحث عن الدليل العلمي وبين من ينساق إلى التعصب والأهواء. لما تضع الكتابين المنهاج والرد أمام إنسان محايد، لا شك أنه سوف يلمس أن هذا الشخص الأول علمي يبحث عن الدليل العلمي ويبحث عن الحقيقة، والآخر متعصب منفعل يريد أن يثبت وجوده بأي طريقة.
طيب متى بدأت الردود على هذا الكتاب؟ بعد مدة قليلة أم بعد مدة طويلة؟
لا مباشرة. وهذا أيضا يعكس، هذه مسألة في غاية الأهمية، كما نعرف أن في التاريخ ألفت العشرات المئات بل الآلاف من الكتب، ولكن أن يرد على كتاب بهذه القوة ويعطى هذا الاهتمام، لا شك أنه كتاب ذو أهمية قصوى. مباشرة بعد إكماله الكتاب وانتشاره ردوا عليه بكتب، ومنها ما عرف فيما بعد بمنهاج السنة لابن تيمية. الأمر الثاني أنه رجع إلى الكثير من كتب أهل السنة، رجع إلى البخاري، إلى مسلم، إلى طبقات ابن سعد، إلى مسند أحمد بن حنبل، إلى غيرها من الكتب. كما أخذ عن الكثير من العلماء، وكما قلنا هو درس الكثير من أساتذته من علماء أهل السنة. وكلما ذكرهم في سيرته يذكرهم بالتجلة والاحترام، ولا فرق بينهم وبين أي عالم أو أستاذ درس عنده من الشيعة الإمامية. إذن هو يبحث، تلاحظ أنه يبحث عن دليل علمي. يمكن أن يكون، لنتنازل عن هذه المسألة في المناظرة، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لنتنازل قليلا ونقول أن هذا الرأي الذي أعتقده قد يكون خطأ، ولكن ليس من العلم وليس من الموضوعية أن ترد على هذا الرأي بالعنف، نعم، بالقوة، بالتعصب. أنا أتحدث في مجال علمي، فلا بد أن يكون الرد أيضا في المجالات العلمية، في الجامعات، في أروقة الصالات العلمية.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المياحي، وقد تسنح الفرصة لتناول المزيد من هذا الكتاب وما يدور حول هذا الكتاب، ونعني به كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة إذا أوفقنا في ذلك من قبل الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم من جديد سماحة الشيخ، وشكرا لمستمعينا الأفاضل على حسن متابعتهم. إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أفرغ الحج من مضمونه السياسي الإسلامي، فأين يستطيع المسلمون طرح قضاياهم ذات الدرجة الأولى من الأهمية، ويرفع أصواتهم ضد الظلم والإجحاف الذي يتعرضون له في كل مكان من العالم؟ قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات العارف بالله الإمام الخميني قدس سره. ورد عن الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يستفاد من هذا الحديث مرتبتان من مراتب حضور القلب. الأولى أن السالك يكون مشاهدا جمال الجميل في تجليات حضرة المحبوب على نحو تكون جميع مسامع قلبه مسدودة عن سائر الموجودات، وتكون بصيرته مفتوحة لجمال ذي الجلال الطاهر، ولا يشاهد غيره، وبالجملة يكون مشغولا بالحاضر وغافلا عن المحضر والحضور. والمرتبة الثانية التي هي دون تلك المرتبة أن يرى السالك نفسه حاضرا في محضره، ويلاحظ أدب الحضور والمحضر. فالرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه كأنه يقول: إن كنت تستطيع أن تكون من أهل المقام الأول وتأتي بعبادة الله على ذلك النحو فافعل، وإلا فلا تغفل عن أنك في المحضر الربوبي. ولمحضر الحق تعالى أدب تكون الغفلة عنه لا محالة بعدا عن مقام العبودية. وإلى هذا أشير في الحديث الذي رواه أبو حمزة الثمالي رضوان الله عليه قال: رأيت علي بن الحسين عليه السلام يصلي فسقط رداؤه عن منكبه فلم يسوه حتى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك فقال: ويحك، أتدري بين من كنت؟ إن من أسرار العبادات وفوائدها المهمة التي تكون بقية الفوائد مقدمة لها أن تكون مملكة البدن بجميعها ظاهرها وباطنها مسخرة تحت إرادة الله ومتحركة بتحريك الله تعالى، وتكون القوى الملكوتية للنفس من جنود الله، وتكون كلها كملائكة الله بالنسبة إلى الحق تعالى. وهذه من المراتب النازلة لفناء القوى والإرادات في إرادة الحق. ويترتب على هذا بالتدريج النتائج العظيمة، ويكون الإنسان الطبيعي إلهيا، وتكون النفس مرتاضة بعبادة الله، وتنهزم جنود إبليس بالمرة وتنقرض، ويكون القلب مع قواه مسلما للحق، ويبرز الإسلام ببعض مراتبه الباطنية في القلب، وتكون نتيجة هذا التسليم لإرادة الحق في الآخرة أن الحق تعالى ينفذ إرادة صاحب هذا القلب في العوالم الغيبية. أنت يا طالب الحق والسالك إلى الله، إذا طوعت طائر الخيال وقيدت شيطان الواهمة وخلعت نعلي حب النساء والأولاد وسائر الشؤون، واستأنست بجذوة نار العشق لفطرة الله، وقلت: إني آنست نارا، ووجدت نفسك خاليا من موانع السير، وهيأت أسباب السفر، فقم من مكانك واهجر هذا البيت المظلم للطبيعة والمعبر الضيق المظلم للدنيا، واقطع سلاسل الزمان وقيود، وانجو بنفسك من هذا السجن، وأطر طائر القدس إلى محفل الأنس. نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أعزائي المستمعين سوف نتطرق إلى موضوع مهم وحساس جدا يتعلق بطبيعة تربية الوالدين للأبناء. فأحيانا ما نجد أحد الوالدين، سواء كانت الأم أو الأب، يقومان بالإفراط في مراقبة أبنائهم، أين ذهبوا وأين كانوا ومع من تكلموا ومن اتصل بهم وهكذا. وهذا بدوره سوف ينعكس على نفسية الأبناء وبروز حالة من عدم الثقة وعدم الارتياح إزاء هذا الوضع، وبالتالي نلمس تداعيات خطيرة في المستقبل تنجم عن هذا التصرف من قبل الآباء، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يحمد عقبها، يكون ضحيتها بالدرجة الأولى هؤلاء الأبناء. في حلقة اليوم مستمعين الأفاضل سوف نستضيف الضيفين الكريمين الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامية من لبنان، والدكتورة سلام بدر الدين المختصة في علم الاجتماع من لبنان أيضا، وذلك لأجل إلقاء الضوء أكثر على هذا الموضوع وكيفية معالجته. فتابعونا ولكن بعد هذا الفاصل.
أعزائي، أمين هو الأخ الأكبر لثلاث أخوات، هن وداد ومائدة وداليا، الذين ولدوا وترعرعوا بين أحضان أم عرفت بحرصها الشديد وأب عرف بوسواسه وحرصه وقلقه الشديد أيضا. منذ أيامهم الأولى، أي منذ كانوا صغارا، كان أمين وأخواته قد تعودوا على نظام حياتي معين في البيت لم يألفوا غيره أبدا، لذلك فقد كان غريبا جدا حين يكتشفون وبعد زيارتهم لصديق أو قريب أن هناك عادات يمارسها هؤلاء في بيوت آبائهم تختلف عما يمارسونه هم في بيتهم. هذه الغرابة ولدت لديهم حساسية مفرطة إذا أما باتوا يعيشونه في البيت على يد الأب والأم، وما راحوا يلمسونه بشكل يكاد يكون يوميا خلال احتكاكهم مع أقرانهم في المدرسة على وجه الخصوص. فأمين طالب مجد في المدرسة، وهو متميز بين أقرانه كثيرا، لذلك كان يتمتع بشعبية قوية بينهم، وكانوا على أثر ذلك يدعونه للخروج معهم بعد أوقات الدوام الرسمي للمدرسة، أو يدعونه أيضا للعب معهم في الساحات المخصصة للعب. ولكن لم تكن تأتي الرياح بما كانت تشتهيه سفن أمين، حيث كان يواجه إذا أي طلب ما أو رجاء بالرفض الحاد والصارم من قبل الأبوين بأن لا تخرج ولا تلعب ولا تختلط ولا 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 ولا. وهذا الرفض قد جعل في قلب أمين حسرة باتت تشكل إليه عقبة كبيرة. أما الأم ففي يوم دخلت على بناتها الثلاث فوجدتهن مجتمعات عند كتاب واحد يقرأن فيه. سألتهن وقالت: ما هذا الذي تقرأنه؟ أجابت وداد بشيء من القلق والخوف: إنه كتاب يا أمي. قالت الأم: أعلم إنه كتاب، ولكنني أسأل ما اسمه وعن أي شيء يتحدث؟ وبمجرد أن الأم تعرفت على موضوع الكتاب حتى أخذته بالقوة من بناتها وراحت تمزقه إربا إربا. قالت مائدة لأمها: يا أمي، إنه كتاب علمي جئنا به من مكتبة المدرسة، وليس فيه شيء مناف أو مخالف. أجابتها الأم: أنا لا أفهم ما تقولين، ولكنني أعتقد أنه كتاب سيء ويسيء إلى أخلاقك وأخلاق أخواتك. حاولت مائدة أن توضح لأمها وتشرح موضوع الكتاب، فقالت: يا أمي، إنه كتاب يحكي عن طبيعة التحولات النفسية وغير النفسية التي تمر بها الفتاة عند سن البلوغ. صرخت الأم وقالت: ماذا؟ سن البلوغ؟ إنها المرة الأخيرة التي أسمح فيها أن يدخل بيتي كتاب كهذا، مفهوم؟ نعم أحبتي، كان من عادة أبناء المحلة خاصة زملاء المدرسة أن يجتمعوا كل يوم جمعة للعب كرة القدم في الساحة التي تتوسط حديقة الحي. وبطبيعة الحال فقد كان أمين العنصر البارز في تشكيلة الفريق نظرا لشعبيته، ولهذا فقد كان يعود متأخرا بعض الشيء إلى البيت، أي حتى اكتمال اللعب. في أحد أيام الجمعة وبينما كان أمين عائدا بصحبة زملائه، ولما أوشك أن يصل البيت وجد من بعيد أباه عند الباب، فعرف أنه سوف يتعرض للتوبيخ والإهانات وإلى وابل ثقيلا من الكلمات غير اللائقة بحقه. استسمح أمين زملائه لأن يعود وحده بسرعة، وفعلا لما وصل الباب راح أبوه يمارس طقوسه المعتادة بحقه التي أثرت فيه كثيرا، فحاول أن يدخل البيت قبل أن يلتفت إليه زملاؤه وينتبه إلى ما يقوله له أبوه. أعزائي الأفاضل، إصرار الأم كما إصرار الأب على تشديد مراقبتهما للأبناء أثرت بشكل مباشر على أمين وأخواته. فبينما كان الأخ الأكبر مجتهدا ونشيطا في المدرسة، تحول بمرور الأيام إلى طالب شارد الذهن لا يقوى على تأدية الامتحانات بنجاح كما كان في السابق. أما البنات الثلاث فقد اعتكفن في البيت وأبين الخروج مع صديقاتهن، لأن الخروج عادة ما كان يصاحبه توترات ومشادات كلامية بعد العودة من قبل الأم. ويوما بعد يوم أصيب الأخوات بحالة من اليأس الخانق الذي أثر أيضا على مستواهن الدراسي ومستوى علاقاتهن وطبيعتها مع البنات الأخريات سواء في المدرسة أو في الحي.
مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، بعد استماعكم لهذه القصة التي تعبر عن واقع المجتمع الذي تعيشه بعض الأسر، ارتئينا أن نستضيف في حلقة اليوم ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله بداية عما جاء في الشرع الإسلامي عن الإفراط في مراقبة الأبناء، وما هو حكم الآباء والأمهات الذين لا يدركون تطبيق هذه التربية بصورة معتدلة وفقا لتعاليم الشريعة؟ فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني هذه المشكلة التي استمعنا إليها أستطيع أن أعلق عليها ببعض النقاط التي يمكن أن تكون حلا لما كان في هذه المشكلة. وكما ذكرتم أن المشكلة الأساسية في هذا العرض في هذه المسألة هو الإسراف في مراقبة الأولاد. أني أتوجه للأبوين لأقول أنه لا بد من الأخذ واللحاظ في التربية للأولاد، أن التربية والرعاية للأولاد إنما هي تكون لمصالح الأولاد، ولذلك لا بد على للأبوين أن يعملا بطريقة تكون فيها مصلحة للأولاد ورعاية للأولاد. ولذلك أنه أستطيع أن أقول للأبوين الكريمين أن طبيعة الأولاد كما تعرفون هي تميل عادة إلى عدم التقيد والتخلص من كل القيود التي يمكن أن تنشأ في المجتمع. وعندما يأتي الأبوان ويفرضان على أولادهما هذه القيود الكثيرة جدا والإسراف في المراقبة، بحيث أنه يمكن في بعض المجتمعات أو في بعض الأهالي قد يلجؤون إلى مراقبة الولد، ماذا يأكل، ماذا يشرب، كيف يلعب، ماذا يلعب، من الذي يزوره، من الذي يحكي معه، من الذي يصادقه. ولذلك هذه الأمور الإفراط فيها قد تؤدي إلى بالولد إلى النفور وإلى الضغط الكبير، وخاصة أننا نعرف أنه يمكن أن نستفيد من الحديث النبوي المشهور في كيفية تربية الأولاد، أنه أتركه سبعا، أن السبع الأولى للولد لابد أن يترك فيها، ولكن لا يعني أن يترك يعني أن يهمل، ولا يمكن التعاطي معه بشيء أو تربيته بشيء، ولكن المقصود اتركه سبعا يعني أنه لا بد أن تفسح له المجال ليعبر عن كل مكنوناته وكل مخزوناته النفسية والفكرية والروحية والجسدية ليتفاعل مع كل ما يحيط به. وعلى هذا الأساس أنا أتوجه للوالدين لأقول أنه لا أنه أترك مراقبة أولادكم. هذه المراقبة طبيعي أن أستطيع أن أقول بأن الأبوان عندما يراقبان أولادهما بهذه الشدة وبهذه الكثافة هما حريصان على أولادهما، ولذلك لا أستطيع أن أقول بأنه أترك الولد ولا تراقبه، ولكن أنا أقول للأبوين أنه لابد لهما أن يقوما بالمراقبة وأن يقوما بمراعاة الأولاد بشكل تام، ولكن بطريقة ذكية. أني أقول للأبوين أن هناك طريقة ذكية يمكن من خلالها أن نكون بمراقبة الأولاد، ماذا يأكلوا، ماذا يشربوا، ماذا يفعلوا، من يصادقون، من الذي يأتي إليهم، ماذا يحضرون على التلفزيون وإلى ذلك، ولكن بطريقة مخفية لا تشعر الولد، بحيث أن الولد أنه مضغوط وأنه دائما يعني يراقب إلى حد يعني قد يؤدي به الأمر إلى نوع من الهروب والنفور من الأبوين وإلى التخفي عن كل ما يمكن أن يقوم به أمام الأبوين. لذلك أنا لا أستطيع أن أقول بأنه اتركوا أولادكم ولا تراقبوهم، ولا أستطيع أن أقول راقبوهم هذه المراقبة التي تؤدي إلى نفور الأولاد. قد ورد في الحديث الشريف أن أولادكم قد خلقوا لزمان غير زمانكم، فلا تقصروا أولادكم على زمانكم، كما هو مضمون الحديث الشريف. فإذا لابد أن نراقب أولادنا، ولكن بطريقة لا يشعر فيها الولد بالضغط والنفور. هناك طرق متعددة يمكن من خلالها للأبوين أن يعرف ماذا يحضران أولادهما في التلفزيون، من الذين يصادقونهم، ماذا يأكلون، ماذا يشربون، ماذا يعملون، ولكن بطريقة لا تشعر الولد بأنه مراقب في كل حياته وفي كل أفعاله.
وبعد أن استمعنا إلى ضيف الحلقة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه أيها الأحبة الآن إلى الدكتورة سلام بدر الدين المختصة في علم الاجتماع من لبنان لسؤالها عن تداعيات الإفراط في مراقبة الأبناء، وما هي الآثار السلبية التي تنعكس على سلوكياتهم بعد ذلك، وما هي النصائح التي ننصح بها الآباء والأمهات تجاه ذلك؟ فلنستمع إليها.
بادئ ببدء تضرب شخصية الطفل وثقة بنفسه، فلا يعود يعلم ماذا يتصرف وماذا لا يتصرف، لأن يبدو أنه منذ الطفولة كل شيء ممنوع وكل شيء متكل فيه على الآن ومراقبة شديدة وصارمة. لا أقول هنا أن الله يجب المراقبة، يجب المراقبة وبدقة وبإفراط، ولكن من دون أن يشعر الطفل بذلك، من دون توجيه ملاحظات دائمة له. الإفراط المراقبة منذ الولادة وحتى سن العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، يعني حتى سن تقريبا البلوغ، وتخفيف هذه المراقبة حينما ينطلق في بدايات سن المراهقة، لأنه بحاجة لأن يتخذ قرارات معينة بنفسه وأن يكون وكيل نفسه في كثيرا من الأشياء، يعني أن يتكل على نفسه في اتخاذ قرارات معينة من دون تدخل الأهل وأحيانا من دون معرفتهم. فلا داعي أبدا لأن يعرف الأهل مثلا أسماء كل الأصدقاء ويتدخلون في من يجب أن يكون معه أو يمنعوه من اتخاذ صداقات معينة. القرار له في اتخاذ هذه الصداقات، ولكن مع تنبيه أهل الدائر، انتبه لمن تعاشر، انتبه لفلان، جرب فلان، مع من تستأنس أكثر، من من تستفيد أكثر، من هو في أبواه مثلا يشينوا على خط المستقيم ومشهورين بالأخلاق أو إلى آخره. إذ إن منع الولد من اتخاذ أصدقاء قراءات معينة أو إلى آخره أو التدخل الدائم يضرب ثقته بنفسه واستقلاليته وتحمله المسؤولية، فلا يعود خاصة على تحمل مسؤولية أي شيء فيما بعد، لأنه لم يتخذ قرار مثلا ويقع في الخطأ ليعرف أن هذا القرار غلط. يجب أن يترك في بعض الأحيان يتخذ القرار الخاطئ في المسائل البسيطة والوسطية كي يعرف نتائج اتخاذ القرار غير الصائب. أما عن مسألة البنات الذي تكلمت عنه والذي ترويه الرواية، لا يجوز، لا يجوز مطلقا، إذ إن هذا الكتاب الذي أتى من مكتب المدرسي يساعد الفتاة ويعينها على معرفة تغيرات جسدها في مرحلة معينة وعلى تغير نفسيتها، بالتالي ما تغير هذا الجسد، لأنه المسألة الجسدية الاتجاهية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسألة النفسية، وتحديدا مسألة الهرمونات عند الفتاة وتغير الهرمونات في جسدها وما يعطيك على نفسيتها وطباعها وتصرفها. ونحن اليوم نعيش في مجتمع قيمي إسلامي يساعد كثيرا في تربيتنا على وضع الحدود وعلى أن تكون الفتاة لديها سرة معينة أو حقيبة معينة من قيمها الذاتية النابعة من نفسها وتربيتها، والمجتمع ككل تردعها عن القيام بما لا يجب القيام به. أما الآخر يعني هذا الذي رويته هو تعلق مرضي، تعلق مرضي بالأولاد وبمراقبتهم، ولكنه أنا في رأيي لا يعود في كل الأوقات لمصلحة الأولاد. هذا يعني عقدة مرضية هي التملك، حب التملك على الأهل، يعتبر الأطفال جزء من ملكيتهم الذي يحرصون عليه، يعني وهذا الشرشاب المرضي أكيد هو يعني يجر أو يطال جميع ما يملكونه في الحرص. يتصورون أن الأولاد هم ملكية، مثل البيت، مثل المقعد، مثل البراد، مثل الأرض، مثل السيارة، وهذا الوسواس يثري على كل هذه المسائل. إذا هذه مسألة خاطئة تضرب شخصية الأولاد وأحيانا تطال الناحية الجسدية وليس فقط الناحية النفسية. حينما يخضع الولد كل الوقت للمراقبة ينطوي على ذاته ولا يعود يمارس الرياضة أو الخروج مع أصحابه أو تنفيذ ترويح عن النفس، وهذا ينعكس على الجسد، يعني يصبح مرض. معين، ربما في أعصابه، ربما في حركاته، يعني يورث عنده الضعف، الضعف والانكفاء. إذا النصيحة التي تطلبها أن في موجز بسيط هو مراقبة الأولاد في جميع المراحل، ولكن من دون أن يشعر الأولاد بذلك، ومن دون أن يشعروا بهذا الفرق، وتركهم يتخذون قرارات على الأقل بالنسبة لكتاب أحضروا معهم من المدرسة، أو بالنسبة لنوع الأصدقاء الذي يجب أن يختارونه، مع التنبيه دائم ومن بعيد إلى البعيد، وعدم التدخل في جميع التفاصيل، ماذا تلبس، ماذا تأكل، إلى أين تذهب، من تعاشر، هذا ممنوع، هذا غير صائد، فهذا يعني ليس معقولا. يجب مراقبة الأولاد كل الوقت وبنسب معينة بحسب مراحل العمر، ولكن لن يدع الأولاد يشعرون بأنهم مراقبين ومقيدين لهذا الحد، وإلا فالنتيجة هي أولاد فقدوا الثقة بأنفسهم، شخصيتهم مضروبة ولديهم عقد معينة، غير قادرين على اتخاذ القرار وغير مسؤولين.
في ختام حلقة اليوم أعزائي المستمعين، نشكر ضيفينا العزيزين فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، ودكتورة سلام بدر الدين المختصة في علم الاجتماع من لبنان أيضا، على حسن مشاركتهما. كما نشكر لكم حسن استماعكم إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدنا.
تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخ